الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنا سؤال فقط من قول السائل: إذا طهرت المرأة قبل صلاة الفجر هل تقضي صلاة المغرب والعشاء؟ لا يلزمها قضاء صلاة المغرب والعشاء، إنما فقط تصلي صلاة الفجر. هل صحيح أن أول شيء كان السؤال يعني الكتابة غير واضح، لكن يعني يسأل عن مسألة الغسل في صورة التقاء الختانين، هل فيه نسخ؟ نعم، هذا قال به بعض أهل العلم، وهو أنهم قالوا أنه لا يجب على المسلم الغسل بالإنزال. قالوا هذا الحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، قالوا هذا منسوخ قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، وهذا ليس بصحيح، لأن في باب تعارض الأدلة كما يقول علماء الأصول لها ترتيب، فالأولى في التعامل مع النصوص التي ظاهرها التعارض أن يجمع الإنسان، وطرق الجمع كثيرة، ثم إذا لم يصل الجمع انتهى المرتبة الثانية وهي النسخ، ولكن النسخ يشترط أن يعرف الإنسان المتقدم المتأخر من النصوص، ثم إذا لم يستطع النسخ ينتقل إلى الترجيح، وطرق الترجيح كثيرة جدا، إما من جهة المتن أو من جهة السند. فإذا لم يوفق بالتعامل مع النصوص في المرتبة الثالثة، مرتبة الترجيح، وهذا قليل جدا، ينتقل المرتبة الرابعة، وبعض أهل الأصول لا يذكرونها، وهي التوقف، يتوقف الإنسان ويقلد من يثق يعني أوثق القولين في نفسه. فيعني من سلك مسلك النسخ حقيقة هذا أمر ليس بجيد، لأنه من الممكن أن يجمع بين الأدلة بين هذين الحديثين، إذا التقى الختان وجب الغسل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء يمكن الجمع بينهما، وذلك أنه جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم وإن لم ينزل، فالصواب أنه بمجرد التقاء الختانين قد وجب الغسل وإن لم ينزل كما جاء في صحيح مسلم، والله أعلم. نعم، نبدأ. نعم، هذا باب الحيض، والحيض في اللغة هو السيلان، تقول حاض الوادي إذا سال هذا الوادي. أما في الشرع فيعرف الحيض بأنه دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، فهو دم طبيعة وجبلة كما عرفه أهل العلم، وهذا أمر يعني الدليل على أن الحيض دم طبيعة وجبلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها عندما حاضت، قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، وهو علامة من علامات البلوغ. فعلامات البلوغ ثلاث علامات يشترك فيها الذكر والأنثى، وتزيد المرأة علامة رابعة. العلامات الثلاث: بلوغ 15 سنة، إنزال المني يقظة أو منامة، وإنبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن الذي يكون حول القبل من الذكر أو الأنثى. هذه العلامات الثلاث يشترك فيها الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى علامة الرابعة وهي نزول الحيض أو خروج دم الحيض. أي علامة من هذه العلامات ظهرت أولاً يحكم على هذا الإنسان بأنه قد بلغ. والحيض يمنع بعض العبادات كما سيأتي من كلام المصنف، كالصلاة والصيام وقراءة القرآن والطواف ومس المصحف والوطئ والطلاق وغير ذلك، أتينا إن شاء الله تعالى. إذن هذا باختصار الحيض، وهو مذكور في الكتاب كما قال سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذن. وكذلك في السنة حديث كثيرة وردت في السنة في بيان الحيض وأحكام الحيض. نعم.
لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل.
نعم، هنا المصنف رحمه الله يعني هذه المسألة، هل هناك سن معين، هل للحيض سن معين في حده؟ على المذهب الآن يقول لا حيض قبل 9 سنين، يعني لو رأت الفتاة وهي التي لم تتم 9 سنوات، لو رأت الحيض بصفاته بلونه برائحته، على قول المذهب لا يحكم بأنه حيض. دليلهم في ذلك أثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة أو إذا بلغت الفتاة 9 سنين فهي امرأة. وأيضا عمدتهم في ذلك العادة، عادة الناس أنهم يعني ما لا يعني لم يروا امرأة حاضت قبل 9 سنوات، وهذا الأمر ليس بصحيح، بل الحيض كما يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله وغيره قال: من تعريفه هو دم طبيعة وجبلة. إذا قلنا دم طبيعة لا بد أن نأخذ بالاعتبار أحوال الناس، فيختلف من الأعجمية إلى العربية، من التي تعيش في البلاد الباردة وفي البلاد الحارة، تؤثر أنه دم طبيعة وطبائع الناس تختلف. لذلك لا حد لأقله على الصحيح، بل لو حاضت المرأة قبل 9 سنوات يعد حيضا. وكذلك لا حد على قول المصنف يقول ولا بعد 50، يعني لو بلغت المرأة 51 سنة ورأت دم الحيض، رأت دما خرج منها بصفات الحيض، فعلى قول المصنف أنه لا يعد حيضا. أيضا ذكروا في ذلك أثرا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن المرأة لا تحيض بعد 50 سنة، وأيضا هذا مرده كما قالوا إلى العادة، إلى طبيعة، إلى غالب عادة الناس، وأيضا هذا لا يعد شرطا على الصحيح. فلو حاضت المرأة وقد بلغت 60، وإن كان هذا الأمر بعيدا، لكن المقصود طالما أنه نزل عليها الحيض بصفاته المعروفة فإنه يعد حيضا، فهذا هو الصواب، لا حد لأقله ولا لأكثره. ومما يدل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قد أطلقه في القرآن الكريم دون أن يقيده بهذه القيود، مع أن الله عز وجل قد قيد وجاءت هناك أعداد محددة في القرآن الكريم، كما ذكر في عدة المتوفى عنها زوجها تربص بأنفسهن 4 أشهر و10 تحديد، كما في المؤلي، كما في كفارة اليمين. إذا لو كانت هذه الأعداد مقصودة لحددها الشارع، وأيضا في السنة ما جاء التحديد، ما في حديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام المرأة لا تحيض قبل 9 سنوات ولا تحيض بعد 50 سنة، مع عموم البلوى بذلك. بل غالب أسئلة النساء وإشكالات النساء تنصب في باب الحيض، ولذلك ستشاهدون الآن أو تسمعون وتقرؤون معنا كلاما فيه شيء من التكلف. والأصل في باب الحيض أن مرده إلى أحاديث معدودة، 3-4 أحاديث، مع طبعا ما ورد أو ما جاء في القرآن الكريم، ولكن الفقهاء رحمة الله عليهم قد توسعوا وضربوا صورا وجعلوا قواعد وضوابط حقيقة لا دليل عليها، لا من كتاب ولا من سنة، ولذلك ازداد هذا الباب تعقيدا. وهناك كلام لأهل العلم أن من أكثر الأبواب الفقهية تعقيدا أو صعوبة باب الحيض، لكثرة هذه التفريعات والتقعيدات والضوابط والصور التي لا دليل عليها. إذن بادئ ذي بدء احفظ هذه القاعدة أو هذا الضابط، أن الحيض دم طبيعة وجبلة. ما معنى هذا الكلام؟ أن الأصل فيما تراه المرأة من الدم هو دم حيض، هذا هو الأصل، ولا تنسى هذا الأصل، لأننا سنعول عليه كثيرا، وتحتاجه المرأة كثيرا، خصوصا مع وجود هذه الوسائل المختلفة. الآن في واقعنا وفي الزمان المعاصر كثرت الإشكالات من النساء، لماذا؟ بسبب هذه الوسائل المتعددة، منع الحمل، حبوب ولولب وأمور كثيرة يعني، فيؤدي ذلك إلى اضطراب الدورة الشهرية عند المرأة. أما في السابق لم يكن هذا الاضطراب موجودا بهذه الكثرة التي كان سببها هذه الوسائل الحديثة من عقاقير وغيرها. فتحتاج المرأة إلى هذا الأصل وهذا الضابط، ترى دما، هل هو حيض أو استحاضة، هل هو دم حيض أم دم جرح، ماذا تفعل؟ التبس عليه. هناك يعني ضوابط أو قواعد وطرق للتعامل مع ذلك سيذكرها المصنف الآن، ولكن نقول بادئ ذي بدء، لو في نهاية المطاف أشكل عليك الأمر ولم تستطيع أن تميزي، فنرد إلى اليقين. ما هو اليقين؟ أنه دم حيض. واضح؟ واضح جماعة الخير؟ إيه نعم. لذلك هذه القاعدة مهمة، أن الأصل حيض، ليس الاستحاضة هي الأصل. طيب، إذن هذا هو الأمر الأول الذي خالفنا فيه المصنف، أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. قال ولا مع حمل، يعني قل ما في حيض مع حمل، وهذا هو الظاهر والله أعلم الذي تدعمه نصوص كثيرة. الله عز وجل جعل عدة الحامل تختلف عن عدة التي تحيض، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيض، ويأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك أكثر كان في العمر بقية في باب العدد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس قال لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض، ففرق بين الحمل والحيض، وهذا هو الصواب حتى من الناحية الطبية. نادر جدا أن تحيض الحامل، بل إن النساء يعرفن أن المرأة حامل بانقطاع الدورة الشهرية. إذن هذا الصواب ما ذكر المصنف. أما على فرض لو وجد أن المرأة حاضت في أثناء حملها، حتى الذين يقولون بأن الحامل تحيض قالوا لا بد أن يكون الدم الذي رأته الحامل أن يكون متضمنا لصفات الحيض، يكون أسود ثخين رائحة منتنة، ليس كدم الجرح. إذن اشترطوا، قال لا بد أن يكون بصفات الحيض، وكذلك أن يكون في زمان الحيض. النساء التي لهن عادة منتظمة قد يكون في بداية الشهر، في منتصف الشهر، في آخر الشهر، فإذا حاضت وأثناء حملها لا بد أن يوافق مدة حيضها أو عادتها، وأن يكون هذا الدم بصفات دم الحيض حتى نحكم بأنه دم حيض، لأن الأصل أن الحامل لا تحيض. لأنهم يقولون سبحان الله، حتى من الناحية الطبية يقول هذا الحيض وفي الأصل تتكون البويضة في داخل الرحم، في كما يسمى في قناة فالو، هذه البويضة عندما تبلغ المرأة تتكون هذه البويضة ويتشكل هذا الجدار استعدادا لاستقبال الحيوان المنوي يرحمك الله، فتكون مهيئة للزواج والوطن. فإذا لم يأتيها حيوان منوي، هذا الجدار لهذه البويضة يتهدم وينزل على شكل الدم. فلذلك إذا حملت المرأة، إيش معنى الحمل؟ أن هذه البويضة قد لقحت، إذن هذا الجدار لن يتهدم ولن ينزل على شكل الدم. لذلك بعيد جدا بل نادر أن تحيض المرأة وهي في حال الحمل. نعم.
وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7.
نعم، هنا بعد أن ذكر المصنف السن الذي تحيض فيه المرأة، قال لا تحيض قبل 9، وقلنا الصحيح أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، انتقل إلى مدة الحيض. مدة الحيض يقول أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وعمدتهم في ذلك أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنه يعني قال، ذكر هذا الكلام، أن أكثر الحيض 15 يوما وأقله يوم وليلة. والصواب أيضا أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، لا حد لأقله ولا لأكثره. وقال العلماء في بيان هذا الأمر ما قالوه في المسألة الأولى وهي تحديد السن، قال لأنه لا دليل من الشرع يحدد أقل الحيض وأكثر الحيض. وهذه ربما توقعنا في إشكالية، وهي أن بعض النساء تقول طيب متى أستطيع أن أقول أن هذا الذي أراه الآن هو دم حيض ليس بدم استحاضة، أو العكس، هو دم استحاضة وليس بدم حيض؟ لأن قول المصنف يقول أكثره 15 يوما، أقله يوم وليلة، يعني لو رأت المرأة الدم لأقل من يوم وليلة، لأقل من 24 ساعة، على قول المصنف أنه إيش؟ ليس بحيض، فيعتبر دم استحاضة، دم جرح. وإذا استمر معها الدم عادتها 7 أيام، في اليوم 7 مطهرت، في اليوم 8 مستمر، والتاسع والعاشر والحادي عشر إلى يوم 15، كل هذا من اليوم 7 اللي هو عادتها عادة إلى يوم 15، على قول المصنف إيش يعتبر؟ حيض، لأن ما هذا هو أكثره. فإذا بلغ 15، 14، يوم 16 يعتبر استحاضة على قول المصنف. فالمرأة تقول إذا على كلامك الآن أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، إذا ما هو الضابط؟ وهذا كلام صحيح، هذا يعني إشكال في محله. الضابط والله أعلم، أولا يرد إلى التمييز. الأصل أن دم الحيض له صفات، من حيث اللون، من حيث الرائحة، اللون أسود يميل إلى السواد، ليس كلون الدم العادي دم الجرح، لأن الاستحاضة هو دم جرح دم عادي، إذن هذا من حيث اللون يختلف. من حيث الرقة، الدم الاستحاضة دم الجرح يعني يكون رقيق، بخلاف دم الحيض يكون ثخين كالقطع أكرمكم الله. من حيث الرائحة كذلك، رائحة دم الحيض رائحة نتنة. إذن هذه الصفات تبني عليها، إذا كانت ما تراه ينطبق عليه صفات الحيض حكمت بأنه حيضا، وإذا لم تنطبق عليه هذه الصفات حكمت بأنه استحاضة. طيب تقول ما أدري، وهذا ممكن، تقول لا أعلم هل هو حيض أو استحاضة، نقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، فلا تقفين هكذا واذهبي إلى الأطباء. وقد سألت طبيبة من أقاربي عن هذه القضية، قلت لها سؤالا محددا، هل تستطيع طبيبة النساء لو أتتها امرأة ورأت الدم واستشكل عليها الأمر هل هو حيض أو استحاضة، هل تستطيع الطبيبة أن تميز؟ قالت نعم، لأن بعض النساء ربما تسأل وتطلب من الشيخ الإجابة والتفصيل. طيب يعني مهما كان، نحن الآن نقرأ كتاب الحيض ونتعرض لمسائله، لكن ربما جمع منا خصوصا من لم يتزوج ما عمره رأى الحيض، ربما حتى المتزوج لم يرى دم الحيض بعينه، فقضية هذه المعاينة والأوصاف المرأة التي تعرفها وتعاينها، أما الرجل ما الذي يدريه؟ لذلك هذا كلام عام، ونحاول أن نضبط القضية، لذلك يعني أحاول أن أجعل لك ضوابطاً، ضوابط قوالب، لأن الصور ما تنتهي والأمثلة لا تنتهي، فاجعلي هذا الضابط كما قلنا ونعيد. الضابط الأول الأصل أنه حيض، الضابط الثاني أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. أشكل عليك، عليك أن تميزي بصفات الحيض، فما انطبقت عليه صفات الحيض اعتبر حيضا، وما لا اعتبر استحاضة. أشكل عليك الأمر، امتنع عن الصلاة، لأن هذا هو الأصل، ونحن عند الشك نبني على اليقين أم على الأمر المشكوك فيه؟ على اليقين. ما هو اليقين؟ أنه حيض، واضح؟ أشكل عليك، خلاص حيض، لكن إلى متى أتم؟ بعض النساء تمكث على هذا الإشكال أسبوع ثم تتصل وتسأل، طيب أنت فرطتي بهذا الأمر، أشكل عليك الآن، اعتبري حيض، ثم بادري إلى مراجعة الطبيبة المختصة حتى هي التي ترفع هذا الإشكال وتقول هذا الذي أنت فيه دم جرح، أو هذا الذي فيه أنت دم حيض. طبعا العلماء الذين رجحوا هذا القول من أهل التحقيق، الذين قالوا بأنه لا حد لأكثره ولا حد لأقله، ما تركوا الأمر على عواهنه هكذا، جعلوا ضابطا، ما هو؟ قالوا إذا أطبق الدم استمر، دل ذلك أنه دم جرح، لأن خصوصا يعني الشخص الذي لم يتزوج ربما يظن أن دم الحيض أن المرأة يخرج منها الدم لمدة 24 ساعة طيلة 7 أيام، لو كان كذلك لماتت المرأة، تمعي؟ لماتت المرأة، ليس الأمر هكذا، إنما هو ينزل الدم بشيء من التدفق في اليوم الأول أو الثاني، حتى التدفق لا نظن أنه بالتدفق الذي نتصوره، لا، ينزل يعني لفترات معدودة في فورة الحيضة في بدايتها، ثم في اليوم الثاني أو الثالث لا ينزل إلا قطرات يسيرة. إذن دم الحيض لا يكون مطبقا يعني مستمرا، فإذا أطبق الدم واستمر هذه علامة، أو لنقل قرينة، على أن هذا الدم دم استحاضة وليس بدم حيض. لكن أقول أيضا، لأني أعلم أن بعض النساء حتى بعد هذا الكلام، وأنا حقيقة لا ألومهن، هذا فعلا أمر مشكل، لذلك أؤكد وأشدد على هذه القضية التي تقطع بإذن الله كثيرا من الإشكالات، أقول الأمر سهل وبسيط، أشكل عليك الأمر هل هو حيض أو استحاضة، اجعليه حيضا لأن هذا هو الأصل، ثم بادري لمراجعة الطبيبة المختصة، فهي التي تقول هذه استحاضة أو هذه حيض، وبناء عليها يكون الحكم والعمل، إذا كان حيض فاعتبريه حيضا، وإذا كان استحاضة فاعتبريه استحاضة. نعم، قال وغالبه 6 أو 7، صحيح، هذا صحيح، وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لحمنة بنت جحش عندما كانت تستحاض، قال فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، هذا هو غالب حال النساء، يحضن 6 أيام أو 7 أيام. نعم، نعم، المرأة ليس لها إلا حالتين لا ثالث لهما، إما أن نحكم بأنها طاهر أو أن نحكم بأنها غير طاهر، يعني إما تكون في حال طهر أو تكون في حال حيض، في حالة في النص، أبدا. لذلك ذكر الحيض قال 6 أو 7 أيام، ثم ذكر الطهر قال أقله، أقل الطهر يعني الطهر الذي بين الحيضتين، أقل الطهر 13 يوما. قال ولا حد لأكثره، وهذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم أنهم قالوا لا حد لأكثر الطهر. من الممكن أن تنقطع الدورة الشهرية عن المرأة لا ليأس، هي شابة إلى الآن غير آيس، لكن لسبب معين قد ترتفع الدورة لسنوات، وهذا يعرفه النساء جيدا، مثلا تصاب بمرض معين، تجعل مانعا معين كاللولب مثلا أو ما شبهه، ترتفع معه الدورة لسنوات. فلا حد لأكثر الطهر، قد يمتد الطهر لسنوات، هل تؤاخذ؟ ما تؤاخذ، خلاص ارتفع الطهر انتهى الحكم، يدور مع علته، في حيض له أحكام، ما في حيض انتفت الأحكام. إذن لا حد لأكثره. أما أقل الطهر بين الحيضتين المصنف يقول 13 يوما. دليلهم واقعة وقعت في زمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، جاءته امرأة قد طلقت فقالت انقضت عدتي بعد شهر، يعني جاءت بعد شهر وقالت انقضت عدتي، معنى ذلك أنها حاضت خلال شهر 3 حيض. المرأة إذا طلقت وكانت تحيض فعدتها بالحيض، لابد أن تطلق في طهر لم يجامعها فيه، فتحيض ثم تطهر، هذا القرء الأول، ثم تحيض فتطهر، القرء الثاني، ثم تحيض فتطهر، القرء الثالث، وبطهارتها من الحيضة الثالثة تكون قد انتهت عدتها. فجاءت هذه المرأة وقالت لقد انتهت انقضت عدتي بعد شهر. فكان عند علي بن أبي طالب القاضي المعروف شريح القاضي، ومعروف بالقضاء، فقال له علي بن أبي طالب اقضي فيها. فقال شريح قال إن أتت بنساء عدول يشهدن بأنها قد حاضت 3 في شهر 1 قبي كلامها وإلا رد. فقال علي بن أبي طالب قالون، قالون يعني باللغة الرومية يعني أحسنت أو جيد. طيب كيف تحيض؟ قال أهل العلم يعني كيف تكون هذه الصورة، تحيض في الشهر 3 مرات، ممكن ممكن تحيض في اليوم الأول ثم تطهر، لأن أقل الحيض يوم وليلة كما قال المصنف، تحيض في اليوم الأول ثم تطهر في اليوم الثاني، وتطهر 13 يوما، وين وصلنا الآن؟ في اليوم 14، ثم تحيض في 15، ثم تطهر في اليوم 16 13 يوما، كم صرنا؟ 28، ثم تحيض في يوم 29 هذه الحيضة الثالثة، ثم تطهر في 30. واضح الكلام؟ إذن حاضت 3 قروء أو 3 حيض، 3 حيض في شهر واحد، فهذا ممكن. إذن على قول المصنف أنه قال، لذلك قال لا يمكن أن يكون الطهر أقل من 13 يوم، 13 يوما. لماذا؟ قال لهذه القصة. طيب هذه قصة هكذا وردت، لو جاءتنا امرأة وقالت حضت في شهر واحد 4 مرات وأتت بمن يشهد لذلك، هل هذا ممتنع؟ غير ممتنع، أنتم مع إخواني؟ غير ممتنع، لأنهم أيضا قالوا إذا قلنا بأنه يعني أكثر من أو يكون الطهر أقل من 13 يوما، يعني ذلك أنه ممكن أن يكون الحيض أكثر من الطهر في شهر واحد، وهذا غير مقبول. يعني أنا تعمدت أن أذكر هذه التفصيلات، أدري الآن كثير منكم راسه قام يعوره، يشعر بشيء من الصداع، ليس كذلك؟ قولوا صراحة، ها بعضكم، حتى فقط أضرب لكم مثالا أن انظر هذا التعقيد الذي وقع منه رحمة الله عليهم، كما قال علي بن أبي طالب قال أصل العلم نقطة كثرته أسئلة الجهلاء، أو كما قال رحمه الله. فهذا التوسع وهذه الضوابط ليس عليها دليل. قد تكون حادثة عين، نعم، لكن لا أستطيع أن أجعل هذه الحادثة حادثة عين أن أعممها وأن أجعلها شرطا وأن أجعلها قاعدة وأن أجعلها حكما على العباد، صعب. لذلك أيضا لا حد لأقل الطهر ولا لأكثره. فخلاصة الكلام أن المرأة ليس لها إلا حالتين، حالة طهر أو حالة حيض. إذا نزل عليها الدم الأصل أن هذا الدم دم حيض. أشكل عليها الأمر؟ استطاعت هي أن تميز بين الحيض والاستحاضة؟ بنت على التمييز. أشكل عليها الأمر نقول إيش؟ اعتبريه أنه حيض، هذا هو الأصل، وراجعي الطبيبة. ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره، لأن الشرع أتى بهذا الإطلاق، أطلق الحيض وأطلق الطهر، فلا نستطيع أن نقيد إطلاق الحيض أو إطلاق الطهر إلا بدليل، ولا دليل فيما نعلم، وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله قال ما أطلقه الشارع عمل بمقتضاه ولم يجز تقديره وتحديده. شيء أطلق الشارع كتاب السنة، كيف نقيد دون دليل؟ نعم.
وتقضي الحائض الصوم للصلاة.
نعم، هنا يعني مسائل التي ما الذي يحرم على الحائض، ما الذي يحرم على الحائض، أمور كثيرة من ذكر المصنف الصوم والصلاة، وهذا بالاتفاق، بالاتفاق أن الحائض لا يجوز لا تصوم ولا تصلي، ويجب عليها قضاء، ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، إلا من شذ من الخوارج، وهذا من ضلالهم وإفكهم وافترائهم، أنهم وتنطعهم في دين الله عز وجل أنهم يوجبون على المرأة قضاء الصوم. ولذلك كما جاء في الصحيح عندما الصلاة، نعم أحسنتم، الصلاة، عندما جاءت معاذة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أحرورية أنت؟ ومعنى الحرورية نسبة إلى حروراء، منطقة في العراق التي نسب إليها الخوارج، فقالت معاذة لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، انتهى الأمر توقيفي خلاص، وكفى بهذا حكمة. على أن أهل العلم أيضا قالوا من الحكم أن الصيام يكون مرة واحدة أم في السنة يعني الواجب، أما الصلاة فهي متكررة متكررة فيدركها الإنسان. أيضا مما يحرم على الحائض بالإضافة إلى الصلاة والصوم الطواف، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة عندما حاضت قال افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. أيضا مس المصحف لا يجوز لها، لأن المصحف لا يمس إلا المطهرون. اللبث في المسجد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن كان متكلم فيه لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. وأيضا أمر صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلن المصلى مصلى العيد، هذا دليل على عدم جواز دخول الحائض المسجد. الوط الجماع لقول الله تبارك وتعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع. أيضا الطلاق، الحيض يمنع الطلاق، ويأتينا شرع الطلاق طلاقان، طلاق سني وطلاق بدعي، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من قصة عبد الله بن عمر عندما طلق زوجته وهي حائض، فذكر له ذلك عمر بن الخطاب فغضب صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها، مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فدل أن الحيض يمنع الطلاق، وهل يقع أو لا يقع مسألة خلاف بين أهل العلم، والظاهر والله أعلم أن طلاق الحائض لا يقع، هذا الظاهر والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالرجعة وفي ألفاظ الحديث أنه لم يحسبها عليه تطليقه. كذلك قراءة القرآن، على قول بعض أهل العلم أن الحائض تمنع من قراءة القرآن وقياسا على الجنوب، والصحيح أنها لا تمنع من قراءة القرآن للفروق بينها وبين الجنوب. إذن هذه يعني جملة مما يحرم على الحائض. إذن قال المصنف الصوم لا الصلاة، يعني تقضي الصوم لا الصلاة، وهذا أمر معروف. نعم،
ولا يصحان منها بل يحرمان.
نعم، يعني لو صلت أو صامت وهي حائض هي آثمة، بل قد تكفر إذا كان ذلك على سبيل الاستهزاء، تصلي على غير طهارة وهي تعلم أنه لا يجوز لها فعل ذلك استهزاء، هذا كفر، كما قال الله عز وجل عن حال المنافقين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم،
ويحرم وضعها في الفرج فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة.
نعم، يحرم وضعها في الفرج، لأن هذا الذي أمر الله عز وجل به، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، الآية. فيحرم أن يطأها في الفرج، عدا الفرج يجوز له. صحيح أنه جاء في الأثر وقول عند أهل العلم أنهم منعوا أن يستمتع بها ما بين السرة والركبة، لكن هذا يكون على سبيل الاحتياط، على سبيل الاحتياط. إنه صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه في مع إحدى زوجاته عندما حاضت كان أمرها أن تتزر وباشرها، والمباشرة معروفة عند الأزواج، وهي يعني الاستمتاع دون الوطء في الفرج، لكن هذا قال أهل العلم على سبيل الاستحباب، يحمل على إذا كان الإنسان مثلا يعني يعلم من نفسه الشبق وقوة الشهوة فيخشى أن يقع في المكروه، أن يقع في المحرم، فهنا يبتعد ويتحرز بهذا الأمر. وإلا لو استمتع الإنسان بزوجته بجسدها كله دون فرجها، دون الوطء في الفرج، فإن هذا الأمر جائز مباح ولا إشكال في ذلك. أما من وطئ في حال الحيض فما الذي عليه؟ أولا يعتبر آثما، طبعا بشرط أن يكون عالما ذاكرا مختارا، بشرط الذي جامع زوجته وهي حائض يأثم بشرط أن يكون عالما، ما هناش أنا حائض، أن يكون عالما ما ليس جاهلا، أن يكون ذاكرا ليس ناسيا، أن يكون مختارا قد يكون مكرها. فإذا كان كذلك ووطئها أولا أثم، وقع في أمر محرم كبيرة من كبائر الذنوب، ماذا عليه؟ المصنف يقول فعليه دينار كفارة أو نصف دينار. جاء ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس، وبعض أهل العلم يقول هو موقوف على عبد الله بن عباس، وبعضهم يحسن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوجب على من أتى امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. قال الإمام أحمد رحمه الله قال يتصدق بدينار إذا كانت في بداية الحيضة، لأن الدم يكون شديدا، وأما في آخر الحيض يكاد الدم أن ينقطع لكن إلى الآن لم تطهر، فيتصدق بنصف دينار، والمقصود بالدينار دينار الذهب، يعني كم يعادل؟ هو الدينار، الدينار فيه دينار ذهب 4 جرام. الجرام كم؟ الحين الجرام مرتفع، ها؟ يلا وين أهل الذهب؟ بعشرة تقريبا، نعم مرتفع الذهب الآن، فالجرام بعشرة، 4 × 10 = 40. يعني الدينار المقصود دينار هنا ذكرنا في درس ماضي إذا قرأت في كتب الفقه دينار يعني دينار ذهب، مو دينار الكويتي، دينار ذهب. وإذا قرأت درهم يعني فضة. الدينار يعادل 4 جرامات، والجرام بعشرة الآن، إذا الدينار المقصود هنا كم يساوي؟ 40 دينارا كويتيا. ونصف دينار 20 دينار. واحد يقول ما تسوى، يقول كيفك أنت وقعت في الإثم قبل أن تفكر في هذه الكفارة، فكر في أنك عصيت الله. فلذلك الخلاصة أقل ما يقال باستحباب ذلك، أقل ما يقال باستحباب هذا الأمر، باستحباب أن عليه كفارة. وإلا حقيقة القول بالوجوب الذي اختاره المصنف قول متوجه وقوي، خصوصا إذا قلنا بثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بما هو دونه، بما دونه يعني بما دون الفرج، افعلوا كل شيء إلا الجماع كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يباح غير الصيام والصلاة.
نعم، هناك أحكام لا يجوز للمرأة أن تأتيها حتى تغتسل، يعني في فترة الحيض تمتنع عنها، ثم إذا طهرت ولكنها لم تغتسل إلى الآن، هذه في فترة ممكن طهرت مثلا بعد العشاء، ما اغتسلت مثلا إلا بعد 2 أو 3 ساعات، الوقت ممتد عندها، أخرت الغسل في هذه الفترة التي طهرت ولما تغتسل، بعض الأحكام يجوز لها، منها قال الصيام والطلاق. أما الصيام لأن الله تبارك وتعالى جعل المباشرة إلى طلوع الفجر، قال فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الشاهد أو وجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يباشر زوجته، يعني يجامع زوجته، وأن يأكل وأن يشرب إلى طلوع الفجر. طيب، إذن الغاية طلوع الفجر، فلو جامع الإنسان زوجته قبل الأذان الفجر بدقيقة هل يتسع له الوقت أن يغتسل قبل أذان الفجر؟ بعيد جدا، بل جاء أصرح من هذا كما جاء في الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو على جنابه ولم يغتسل ثم يصوم في رمضان من جنابه وليس من احتلام. إذن دل ذلك أن الصيام لا يشترط له أن الاغتسال، واضح الكلام، من الطهارة، من الحيض العفو. فلو انقطع الدم قبل الفجر، بشرط انقطاع الدم قبل الفجر، لو انقطع الدم بعد أذان الفجر بدقيقة صيامها ما اسمع غير صحيح، كما لو رأت الدم قبل أذان المغرب بدقيقة صيامها. تقول وكل هذا ضاع علي؟ لا، ما ضاع عليك، وما كان الله ليضيع إيمانكم سبحانه وتعالى، لكن هذا أمر الله. طيب، لذلك حتى نذهب بعيدا. إذن الصيام طهرت قبل أذان الفجر لم تغتسل إلا بعد الأذان صيامها صحيح، المهم أن تكون قطع الدم قبل الفجر. كذلك الطلاق لا يشترط له، يعني لو أراد رجل أن يطلق زوجته وهي حائض يجوز له؟ لا يجوز له، صح؟ طلاق بدعي هذا يعتبر. طيب هذا يعني خلاص قد كره زوجته، الشرع أمهله، ربما يراجع في فترة الحيض حتى تعود المياه، قال لا مصمم لا يطلق، فانتظر حتى طهرت زوجته لكنها ما اغتسلت، قال لها الآن، هو قال لها أنت طالق، تطلق أو ما تطلق؟ تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر، قال لعمر أن يقول لابنه عندما طلق زوجته وهي حائض، قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فقوله طاهرا، المرأة طهرت، المرأة الآن إذا إن ارتفع الحيض عنها ما حكمها؟ طاهر، إذن يصدق عليها وقوع الطلاق، طلقها طاهرا، لذلك قال يقع عليها الطلاق. أما الصلاة لا بد أن تغتسل، وكذلك الجماع لقول الله تبارك وتعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم، الآن سيتكلم المصنف عن المبتدئة، المبتدئة التي ترى الحيض لأول مرة، هذه المبتدئة. نعم، يعني هذا سبحان الله كلام عجيب، عندما يعني يذكر أهل العلم وأهل التحقيق في كلامهم، ويعني في شيء من ملاحظتهم وانتقادهم لكلام بعض الفقهاء وأنه شيء فيه من التعقيد، انظروا لهذه المسألة، يقول المبتدئة فتاة رأت الدم واستمر عليها الدم 7 أيام، يقول تعتبر هذا الدم في اليوم الأول، يعني أقل اللي هو 24 ساعة يوم وليلة، تعتبر حيض، ثم بعد اليوم الأول تغتسل وتصوم وتصلي مع أن الدم ماشي معها، ثم إذا انقطع بعد 7 أيام أيضا تغتسل وتقضي الصيام والصلاة. عرفت كيف؟ واضح ام واضح؟ ناخذ وقت كذي يا شباب. يقول المصنف غفر الله له ولنا ولكم وجميع المسلمين، يقول المبتدئة، من هي المبتدئة؟ التي رأت الحيض لأول مرة، فتاة رأت الدم استمر عليها الدم 7 أيام، جميل، في مشكلة؟ جميل، ماذا يقول؟ يقول كيف يعني نعطيها، كيف تعبد الله عز وجل، ما حكم هذا الدم الذي رأته؟ يقول اليوم الأول تعتبر حيض، تعتبره حيض، ولذلك قال تجلس أقله، تجلس يعني كاعتباره حيض، ما تصوم ولا تصلي، ثم إذا مضى اليوم الأول والدم مستمر معاها، يقول مصنف تغتسل، ثم في اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع تصلي وتصوم، أفرض أن هذا الأمر كان في رمضان، واضح؟ واضح يا شباب؟ طيب، فإذا انقطع في اليوم السابع تغتسل مرة أخرى وتقضي ما صلته وصامته، واضح؟ طبعا هذا، نعم، أيوة، يعني يقول هو يقول لأن تبين أنه حيض فأمرناها بالصلاة والصيام للمرة الأولى احتياطا احتمال أنه ما يكون حيض، لأن أول مرة يأتيها، ثم عندما انقضى سبعة أيام علمنا أنه حيض أو ليس بحيض حتى يتكرر، إذن تقضي ما تركته. فيعني فيه شيء من التعقيد والأمور التي حقيقة لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة. قال فإن تكرر ثلاثا فحيض، يعني هم يشترطون أن هذه الفتاة لو حاضت الشهر الأول أسبوعا سبعة أيام كغالب النساء، الشهر القادم ما حاضت، إذن اللي حاضت في الشهر الماضي ما يعتبر حيض. لماذا؟ لأنه ما تكرر. قال لابد يتكرر ثلاث مرات حتى يسمى عادة، وهذا يعني مأخوذ، هذا التثليث مأخوذ من نصوص أخرى. قالوا الله سبحانه وتعالى أمر باعتبار الطلاق في الثلاث، واعتبار ثلاثة أقراء، واعتداد ثلاث شهور في العدة، يعني حاولوا أن يربطوا هذا العدد بغير، وهذا كله حقيقة يعني في تكلف. طالما رأت الدم إذن هو حيض، فتجلس وتمتنع عن الصلاة والصيام وعن سائر ما يمنعه الحيض. انقطع الدم حكمنا بأنها طاهر، انتهى. هذا الذي أمر الله عز وجل به، ولا دليل على ما ذكره المصنف. واضح الكلام؟ نعم. تفضل.
وإن عبر أكثره
وتقضي
ما وجد فيه، وإن عبر أكثره فمستحاضة.
نعم، يعني يقول هذه المبتدئة إذا استمر معها الدم حتى عبر أكثر الحيض الذي قرره في البداية أن أكثر الحيض 15 يوما، قال فهو مستحاضة. وقلنا الصحيح أنه لا حد لأكثره إذا أشكل عليها الأمر، وليس لها عادة منتظمة، وليس لها تمييز تميز به بين الحيض وغيره، قلنا تذهب للطبيبة المختصة، هي التي تقول لها وتميز هل الذي نزل عليها حيض أم غيره. نعم.
فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أكثره ولم ينقص عن أقله فهو حيضها، تجلسه في الشهر الثاني، والأحمر استحارة، وإن لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر.
نعم، يعني يقول أن أكمل حتى نتم العبارة، أكمل.
والمستحارة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها، وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإن علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من أوله كمن لا عادة لها ولا تمييز، ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض.
نعم، لا شك أن العبارات فيها شيء من الصعوبة، لكن خلاصة الكلام أنه يقول بأن المرأة إذا، طبعا الآن انتهينا من المبتدئة، ها المبتدئة رأت الحيض خلاص اعتبرناه حيض، هذا هو الصحيح، قل الأيام أو كثرت الأيام. الآن ينتقل لمسألة هي تعد من أكثر المسائل إشكالا عند النساء، وهي الاضطراب. امرأة عادتها مضطربة، شهر سبعة أيام، شهر خمسة أيام، شهر ثمانية أيام، شهر يومين، هناك ضوابط كيف تتعامل. الأمر الأول تميز، إذا كانت المرأة مميزة، معنى المميزة يعني تستطيع أن تميز بين دم الحيض وغيره. قلنا دم الحيض له صفات، لونه أسود يميل السواد، ثخين، رائحة منتنة، فإن كان لها تمييز بنت على التمييز. فإذا كان الخارج ينطبق عليه صفات الحيض حكمت بأنه حيضا، ما انطبقت عليه حكمت بأنه استحاضة. طيب امرأة أخرى لا تستطيع أن تميز ولها عادة مضطربة، أو العفو قبل عادة مضطربة، ما لها تمييز، ما تقدر، ما تعرف هذا نازل حيض أو استحاضة، لكن لها عادة منتظمة كل شهر ست أيام ست أيام ست أيام، عادة منتظمة. فهذه تبني على العادة المنتظمة، فما كان داخل هذه العادة يعد حيضا، وما زاد عليه يعد استحاضة. الحالة الثالثة وهي التي لا تمييز لها ولا عادة، واحدة ما تميز هل هو حيض أو ما هو حيض، وليس لها عادة منتظمة أصلا، هي مضطربة، شهر يومين شهر ثلاثة شهر خمسة شهر سبعة، ماذا تفعل؟ هذه قال أهل العلم تتحيض كغالب النساء. تشوف خواتها القريبات، خواتها ما عندها خوات أبناء عمومتها، ما عندها أبناء أخوالها، ما عندها، تنظر لعامة المسلمين نساء المسلمين، غالب المسلمين غالب المسلمات يحضن ست أو سبعة أيام، فتتحيض ستة أيام أو سبعة أيام وتجعل ما زاد على ذلك استحاضة. هذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أمر بالتمييز قال فدم الحيض دم أسود يعرف، حديث آخر أمر بالعادة أن هذه المضطربة يكون مردها إلى عادتها المنتظمة لكل شهر ست أيام أو سبعة أيام، الحديث الثالث جعل الضابط فيه المرد إلى عموم المسلمين أن المسلمات غالب النساء يحضن ستة أيام وسبعة أيام. أشكل عليها الأمر كما قلنا، تعتبر هذا الأمر حيض، تعتبره حيضا، ثم تسأل الطبيب المختصة هي التي تميز لها هل هو حيض أو استحاضة. هذا زبدة ما قاله المصنف الله أعلم. قال ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض. مو شرط التكرر، ليس شرطا، زادت عادتها، كانت سبع صارت ست، كانت ست صارت خمس، كانت خمس صارت سبع، ولا يزال يعتبر حيض، ما في مشكلة. ممكن يطرأ على الدورة الشهرية سبب معين في شهر من الشهور، اضطراب معين، لأن أمر فسيولوجي أمر هرموني في الجسد، فممكن يعني يطرأ طارئ عليه فيتغير لشهر معين، فأيضا يعتبر حيضا ولا يعتبر استحاضة إن استمر بأوصاف الحيض التي تعرفها النساء. نعم.
وما نقص عن العادة أبر وما عاد فيها جلسته، والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض.
من مشاكل النساء، وهذا من القديم، أنهن يعجلن في الاغتسال من الحيض، وبعض النساء تقول يعني لا ذنب لي، زوجي يستحثني، زوجي يستحثني، فنقول الشرع شرع وهذا أمر الله عز وجل، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالمناسبة، وهذه نصيحة لمعاشر النساء، من المؤلم ومن الخلل الواضح هذه القاعدة المستقرة أو هذا الأمر المستقر في أذهان بعض النساء، وللأسف أنها في فترة الحيض يعني خلاص ليس هناك تجمل، ليس هناك تزين، ليس هناك تودد، ليس هناك تبعل، فتزيد الطين بلة، فتزيد الزوجة هما على هم، وهذا خلل وخطأ كبير. نحن لسنا كحال اليهود قبحهم الله، ولسنا كحال النصارى الجهال أيضا. اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلونها، لا يجالسونها، لا يشاربونها، يعتقدون أن بدنها نجس، حتى كانوا في السابق، لا أدري الآن ماذا هو حالهم، كانوا في السابق إذا حاضت المرأة ضربوا لها خيمة منعزلة، يدسون لها الطعام دسا كأنها مجذوبة، كان فيها مرض معدي. النصارى فرطوا، هؤلاء أفرطوا، الآخرون فرطوا، تساهلوا، فلا يتورعون ولا يتنزهون حتى من وطء الحائض. النصارى ديننا دين الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالحائض بدنها طاهر ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر عائشة وهي حائض ويقرأ القرآن، حتى استدل الإمام النووي رحمه الله فيما أذكر كلاما جميلا وقال فيه دليل على جواز قراءة القرآن وإن كان الإنسان قريبا من موضع النجاسة، لأن حط رأسه في حجرها والحجر قريب عند موضع النجاسة، هي حائض وكان يقرأ القرآن، بل كان يباشر نساءه. إذن أقول للمرأة المسلمة عليها أن تتقي الله عز وجل، ما أجمل أن تستمر الحياة حتى في حال دورتها، أن يستمر التهيؤ والتجمل والتنظف والتطيب. وكذلك نقول أيضا للزوج عليه أن يتقي الله عز وجل في زوجته، وأن يقدر هذه الأوضاع، هي تمر في حالة صعبة، في حال الحيض متقلب، يعني عندما أمر الشرع ونزع القوامة من المرأة اعتباطا، أعوذ بالله، تنزه ربنا عن العبث، للمرأة متقلبة. وبعضكم يمكن اللي قد يعني ما أدري يقول قد ابتولي أو لكن قد وضع في هذا الظرف، أصبحت عليه مسؤولة مثلا في العمل، ربما يلاحظ هذا الأمر، يدخل عليه يوم تضحك وكل شيء تقول له روح واطلع وخذ راحتك، ويوم تشخط فيه من تشوفه، فهذا قد يكون أمر نفسي. ولذلك الشرع الحنيف قدر هذه القضية في المرأة، فعلم أن المرأة في حال الحيض يكون مزاجها متعكرا عصبية، فمن الوارد جدا أن تغضبك الذي يدفعك إلى طلاقها فسد عليك الباب، قال لا حبيبي ما في طلاق في الحيض، انظر لحكمة الشر. لذلك نقول لا بد أن يتعاون الطرفان حتى تصل هذه السفينة، سفينة الأسرة، إلى بر الأمان. بعض الأزواج يعاني، يقول إذا حاضت الزوجة يوم أسود، أسبوع مظلم، لماذا يا أخي ولماذا يا أختي؟ لا بد أن نتعاون في هذا الأمر، وأن نعلم أن يعني الله عز وجل قد أباح لنا الاستمتاع بعضنا البعض، يعني الأزواج، لكن طبعا دون الوقوف. فالشاهد أنه قال والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. الصفرة والكدرة واللون البني وما تقوله النساء غير الحيض، إذا كان في زمن الدورة الشهرية يعد من الحيض، أما الكدرة والصفرة بعد الطهر لا يعد شيئا. ولذلك كنا النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كنا يرسلن الدرجة، الدرجة يعني الكرسف، واحد يقول فهمنا الدرجة حين تقول كرسف نعم القطن، الكرسف والقطن تحتشي به المرأة تتحفظ، فكنا يرسلنه أو نعم يرسلنه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها لترى هل انقطع الدم ما انقطع الدم، فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تأمرهن لا تعجلن، تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القص حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء هي الطهر. بعض النساء تقول ما أرى القصة البيضاء، ليس شرطا أن تري القصة البيضاء، المهم أن تطهري، فإذا انقطع الدم وشعرت المرأة بالجفاف، وسبحان الله سبحان الله لله في خلقه شؤون، المرأة تشعر بذلك نفسيا المرأة. ولذلك ربما الزوج يقول لزوجته طهرتي، تقول لا، طيب يقول ما 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 رأيت شيئا منذ الصباح، تقول لكن أشعر أنني إلى الآن لم أنظف لم أطهر. فالشاهد أنه إذا كانت ترى القصة البيضاء وهي علامة الطهر فبها ونعمت، إذا لم تكن ترى القصة البيضاء ولكن انقطع الدم وجفت جفافا تاما، فهنا يحكم أيضا بأنها قد طهرت من الحيض. نعم. نعم، هذه امرأة ترى يوم حيض ويوم طهر، يوم حيض ويوم طهر، فالمصنف يقول يوم الحيض يعتبر حيض ويوم الطهر يعتبر طهر، طبعا هذه فيه مشقة، افرض المرأة حيضت عادتها 7 أيام، يوم الأول حيض نقول حيض، يوم الثاني طهر نقول خلاص اغتسلي وصومي وصلي، يوم الثالث حيض نقول حيض، يوم الرابع طهر اغتسلي وصلي، مشقة عظيمة على المرأة. طيب ماذا تصنع؟ قال العلماء، وهذا أمر واقع من النساء، يعني أنها لا ترى الدم ليوم كامل في أثناء فترة العادة، هذا 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 هو الغالب على النساء. كما ذكرت لكم إخواني وأحبتي بداية هذا اللقاء، أن لا نظن أن دم الحيض مطبق مستمر، في اليوم الأول له، في اليوم الثاني أخف، في الثالث أخف، في الرابع ربما من الفجر إلى نهاية اليوم ما ترى إلا قطرة أو قطرتين، لكن إلى الآن اعتبر حيض، لم تطهر هي إلى الآن. فالمقصود ممكن أنه يوم كامل في أثناء الدورة ترى الجفاف، ما ترى شيئا من الدم، لكن هي تعتبر في فترة الحيض، بدليل أن الحيض أتاها من اليوم الثاني. لذلك هذا النقاء نعم النقاء والطهر إن صح التعبير الآني واللحظي والوقتي الذي يتخلل العادة الشهرية لا تعتبره المرأة، وتعتبر أنها في فترة الدورة، لأن هذا هو واقع النساء، ولا يسع النساء إلا العمل بهذا الأمر. نعم. نحوها نحو المستحاضة هي من أصيب بسلس البول مثلا، سلس البول أو سلس الريح، هذا يقاس على المستحاضة. المستحاضة استمرار الدم معها، ودم الاستحاضة دم جرح من عرق اسمه العاذل، العاذل دم جرح وليس دم حيض، فإذا استمر عليه الدم تتوضأ لكل صلاة. نعم. نعم تعصبه تتلجم بهذا الأمر، وقوله تتوضأ لكل صلاة ظاهر كلام المصنف أنه على الوجوب، يعني المستحاضة الذي به سلس بول سلس ريح على قول المصنف الآن أنه إيش يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، وإن لم ينتقض وضوءه بالنواقض المعروفة. واضح الكلام؟ والظاهر والله أعلم أنه لا يجب عليه، إنما يستحب، يستحب، لأن هذا الدم وهذا الحدث مستمر. فشخص مستحاضة مثلا توضأت لصلاة العشاء للمغرب ثم لم ينتقض وضوءها بالنواقض المعروفة، جاء وقت العشاء، هل نأمرها؟ على قول المصنف يجب عليها أن تتوضأ مرة أخرى، والصواب أنه لا يجب عليها إلا إذا انتقض وضوءها بالنواقض المعروفة، أما للاستحاضة لا يجب عليها وإنما يستحب لها. نعم. وتصلي، تصلي معروف. نعم. نعم، على قول المصنف أنه يرى أن المستحاضة لا توطأ، يحرم وطؤها على قول المصنف، قال إلا مع خوف العنت. ما هو العنت؟ المشقة على الإنسان يخشى أن يقع في المحرم والعياذ بالله، وهذا كلام ليس بصحيح، بل مستحاضة يجوز له أن يطأها فهي طاهر، أن قلنا المرأة ليس لها إلا حالتين، طاهر أو حائض، فإن لم تكن حائضا فهي طاهر، وإذا حكمنا بطهارتها واستباحت الصلاة والصيام وهي أعظم من الوطء فكيف نمنعه الوطء؟ فيجوز له أن يطأها. نعم. نعم، هذا كانت تفعله أم حبيبة، هي تغتسل لكل صلاة، يستحب ولا يجب عليها. نعم.
وأكثر مدة النفاس 40 يوما.
نعم، الآن انتهى من أمري، لأن الدماء التي تخرج من المرأة 3، دم حيض وهذا هو الأصل، دم طبيعة وجبلة، دم استحاضة وهو دم جرح، وتبقى المرأة طاهرا، إلا أنها يستحب لها التوضؤ لكل صلاة بعد دخول الوقت. الدم الثالث دم النفاس، ودم النفاس من التنفيس، كما قال سبحانه وتعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها، فالحمل يعني كروبات، فلذلك إذا ولدت فرج عنها، نفس عنها، لذلك سمي الدم دم نفاس. وهذا التعريف ينبني عليه مسألة، واحد يقول نعم ينبني عليه مسألة، وهي هل الدم الذي يخرج قبل الولادة يعد نفاسا؟ من النساء مثلا هذا موجود، قبل أن تلد بيوم أو يومين أو أكثر أو أقل يخرج دم، إلى الآن ما ولدت هي يخرج دم، هل هذا الدم الخارج قبل ولادتها يعد نفاسا أو لا يعد نفاسا؟ سؤال. استحاضة يعني ماشي، يعني ما يعد نفاسا. في مخالف؟ نفاس. هو العلماء اختلفوا كما اختلفتوا، الذي قال نفاس يقول نعم، قال لأن هذا الدم خصوصا إذا كان قريبا جدا من الولادة قامت القرينة على أنه خرج بسبب هذا الولد، لكن الظاهر والله أعلم أنه ليس نفاسا لهذا التعريف، لأن النفاس من التنفيس، إلى الآن هي ما نفس عنها، ما فرجت كرباتها أو كربتها، متى تفرج؟ إذا ولدت. واضح؟ لذلك النفاس كما تفضل أخونا نعم هو الدم الذي يعقب خروج الولد. قال أكثره 40 يوما، أيضا مسألة خلافية عند أهل العلم، منهم من قال 40، أكثره من قال 60، منهم من قال ليس له حد لأكثره ولا لأقل، والظاهر والله أعلم أنه الأقرب حده بال40. ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم سلمة رضي الله عنها، قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وهذا حسنه الشيخ ناصر رحمه الله في كتابه العظيم إرواء الغليل. كذلك جاء في أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، هذا رواه ابن ماجه. وكذلك عن جابر قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط وفيه أشعث ابن سوار وثقه ابن معين واختلف في الاحتجاج به، يعني في المرفوع فيه كلام، ولكن جملة هذه الآثار تبين أن القضية لها أصل. فإذن هذا أكثر النفاس 40 يوما. طهرت قبل ذلك تصوم وتصلي قبل 40، طهرت تصوم وتصلي ويأتيها زوج، يعني تمارس حال، لأن قلنا ليس هناك إلا طاهر أو غير طاهر، طهرت إذن طاهر، تفعل كل ما يباح للطاهرات، عاودها الدم مرة أخرى وهي لا تزال في 40 يعتبر نفاسا. طيب انتهت 40 واستمر الدم عليها، ممكن يوم 41 42 من النفاس والدم لحين ينزل عليها، ما حكم ذلك؟ حكمه لا، قلنا الآن الصحيح أن أكثر النفاس 40 يوما، زاد عن 40 الدم، حكمه إذا كان هذا الوقت يصادف عادتها فيعتبر دم حيض، يعني استمر الدم فوق 40 يوم، 41 نقول لحظة 41 يصادف بداية الشهر نصف الشهر آخر الشهر، قالت لا يصادف أول الشهر مثلا، وهذا أول الشهر وقت عادتي، نقول خلاص إذن هذا هو دم حي، لأنه صادف انتهى النفاس والدم مستمر وصادف وقت العادة، إذن هو عادة. الصورة الثانية لا، استمر الدم فوق 40 ولم يوافق عادتها، عادتها في أول الشهر وإحنا الآن في آخر الشهر أو في منتصف الشهر، نقول هذا دم استحاضة، لأن ما في ثالث، إما حيض استحاضة نفاس، ندور بين هذه الثلاث، النفاس انتهى بانتهاء 40، زاد الدم وقت حيض هو حيض، ليس بوقت حيض استحاضة، انتهينا. واضح الصورة؟ نعم. نعم. الصحيح ما يكره وطؤها، طبعا طهرت خلاص، الكراهة دليل شرعي، نعم تحتاج إلى دليل شرعي، أقصد هي حكم شرعي، نعم.
فإن عاودها الدم فمشكوك فيه، تصوم تصوم وتصلي وتقضي الواجب، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.
نعم، هنا يعني الدم إذا عاودها في فترة النفاس فهو نفاس. قال وهو كالحيض يعني النفاس فيما يحل ويحرم ويجب. فيما يحل مثلا في الاستمتاع من الزوجة، مثلا في تلاوة القرآن الكريم دون مس المصحف مثلا، يحل لها هذا الأمر، فهو كالحيض في أحكامه. فيما يحل ويحرم مثل الصلاة والصيام الوطن، ويجب مثلا من أمور أخرى تجب عليها. قال ويسقط، كما أن الصلاة والصيام تسقط عن الحائض كذلك عن النفساء. قال غير العدة والبلوغ، النفاس لا اعتبار له بالعدة، لكن الحيض يعني يعتبر في العدة، كذلك في البلوغ. يعني لو قدر، ما أدري هذا الأمر ممكن أن يكون أو لا يكون ما أدري حقيقة، لكن على قول المصنف لو قدر أن امرأة مثلا تزوجت قبل أن تحيض عمرها 7 سنوات مثلا، وكانت تقوى على الوط، فوطئها زوجها وحملت ثم ولدت فخرج دم النفاس، فهذا لا يعد علامة على البلوغ. دم النفاس لا يعد علامة على البلوغ كدم الحيض. إذا الفروق بين الحيض والنفاس أن النفاس لا يعتد به كعدة للمطلقة ونعم للمطلقة، وكذلك لا يعتد به في البلوغ كحال الحيض. ثم قال وإن وردت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما. نعم، امرأة وردت توأم أو وردت نعم توأم الأول خرج اليوم، والثاني خرج بعد يوم أو يومين، لا أدري هل هذا ممكن يكون في الطب، لكن ذكر أهل العلم هذا الأمر. طيب، فلو كان هذا الأمر الأول تبعه دم، إذن تحسب 40 يوما نفاسا من خروج الأول أو الثاني. خروج الأول يعتد النفاس بالأول وانتهاب الأول. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين. هنا سؤال حقيقة هذا يعني أعجبني. تقول السائلة تسأل: إذا كان معظم المتن زاد المستقنع غير صحيح، أو إذا كان معظم المتن غير صحيح، فلماذا ندرسه ولا ندرس متن معظم مسائله صحيحة؟ طبعا هذا أنا لا ألوم السائلة، لكن من الذي قال إن معظم المتن غير صحيح؟ هذا كلام في مبالغة من أختنا السائلة. لا، ليس معظم المتن غير صحيح. وأقول للسائلة: لن نجد متنا كله صحيح، حتى المتون التي صنفت على طريقة المحدثين مثل الدرر البهية مثلا الشوكاني وغير ذلك، لا نجد، ما في، كلام بشر، يبقى كلام بشر واستنباط بشر، فليس هناك. وهذا المتن متن يعني عظيم مبارك قد اهتم به أهل العلم. صحيح يعني ربما يكون متن آخر قد يكون أولى، لكن يعني هكذا قرر الأخوة جزاهم الله خير. وهذا المتن فعلا سبب اختياره كثرة الشروح، لأنه مخدوم، فيستطيع الطالب أن يرجع أو أن يرجع لشروحه سواء المكتوبة أو المسموعة. كم تنتظر المرأة بين انقطاع الدم والتطهير؟ 12 ساعة أقل أو أكثر ما لم ترى دم ولا قصة. إذا كانت من عادتها ترى القصة البيضاء تنتظر حتى ترى القصة البيضاء. إذا لم يكن من عادتها ترى القصة البيضاء يعني ليس هناك مدة فيما أعلم تحديدية، 12 ساعة أو يوم وليلة أو أقل، لا أعلم هناك تحديد، لكن فيما يغلب على الظن، والمرأة تعرف ذلك من نفسها، ترى أنه مثلا أن هذا الأمر وقع جفاف. يعني مثلا لو كانت لها عادة 6 أيام تعلم أن عادتها 6 أيام، ثم في اليوم السادس انقطع، في اليوم السابع لم ينزل عليها دم، وهي لا ترى عادة القصة البيضاء، هذه طهرت لأن عادتها 6 أيام، ومن اليوم السادس إلى السابع ما رأت شيئا، فهذا يغلب على الظن أنها طهرت من حيضها. وكثير من الأحكام تبنى على غلبة الظن ولا يشترط فيها اليقين، بل ينزل اليقين منزلة غلبة الظن، والله أعلم. جزاكم الله خير.